الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أيها الإخوة الأفاضل، فقد شرعنا في اللقاء الأخير في دراسة أول أبواب كيفية الاستدلال وطرق الاستفادة، ألا وهو باب الأمر. ورأينا أننا قسمنا هذا الباب إلى 8 مباحث حتى تضبط الأمور. فكان المبحث الأول هو التعريف بالأمر من حيث اللغة ثم من حيث الاصطلاح، وبينا ما يستدرك على الناظم رحمه الله تعالى وغيره. وبعد المبحث الأول ألا وهو التعريف بالأمر، تطرقنا إلى المبحث الثاني ألا وهو حكم، أو بعد معرفة حد الأمر وصيغ الأمر، لأننا لما رأينا حد الأمر تطرقنا إلى صيغ الأمر، كيف يعرف هذا الأمر. ذكرنا 9 صيغ كلها كافية شافية في الدلالة على أن هذا الشيء مأمور به، سواء كان الأمر به على وجه الإلزام وهو الواجب، أو كان على وجه الترجيح وهو المندوب، المهم أنه مأمور به. بعدما عرفنا حد الأمر وصيغه تطرقنا إلى المبحث الثاني، وهو ما حكم صيغ الأمر، تلك الصيغ التي رأيناها ما حكمها. فرأينا أن السلف، فإن السلف لم يختلفوا في أن صيغة الأمر المجرد عن القرائن تفيد الوجوب، لأن الأدلة كثيرة، وكنا قد سردنا بعضها من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن العرف اللغوي. فإذا كان الأمر من الأعلى إلى الأدنى فهو لا يفيد إلا الوجوب، ولا يفيد الندب ولا الإباحة إلا بأدلة وقرائن. فهذا هو المذهب الصحيح. لماذا نقول ذلك؟ لأن الذي يقرأ كتب الأصول، أصول كتب المتأخرين، يراهم يذكرون أقوالا أخرى، كمن قال إن الأمر يفيد الاستحباب، ومنهم من فصل فقال الأمر في العبادات يفيد الوجوب، في العادات يفيد والآداب يفيد الندب. سنرى إن شاء الله تعالى في مبحث النهي أن هذا التفصيل خطأ. فالقاعدة المقررة أن الأمر المجرد عن القرائن فهو يفيد الوجوب حتى يأتي الدليل. فالطالب مثلا قرأ حديثا فيه أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام بكذا، هذا ما بلغه وهذا ما وصله، فهو يعمل به على سبيل الوجوب حتى يقف على الأدلة الأخرى الخارجية التي تصرفه إلى غير الوجوب، فحينها يعمل بما تعلم. واليوم إن شاء الله تعالى طبعا رأينا القرائن، ما هي القرائن التي تصرف الأمر عن الإيجاب إلى الاستحباب أو إلى الإباحة. قلنا القرائن، أول وأعظم القرائن هي النص، كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ورأينا الأمثلة على ذلك. والقرينة الثانية اتفاق العلماء وإجماعهم، بحيث أنه لا يعرف قائل بالوجوب، لا يعرف أن ثمة عالما قال بالوجوب، فعندئذ لا يجوز لمن بعد هؤلاء أن يأتي ويقول هو واجب، لأنه إذا أتى بقول جديد يكون قد اتهم السلف ومن سبق من العلماء، اتهمهم ضمنيا بأنهم أجمعوا على ضلالة. ولا تجتمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلالة أبدا، فإحداث قول ثالث أو ثان لم يرد عن السلف فهذا طعن في إجماعهم، لذلك يبقى المسلم يعمل بما اتفقوا عليه. ومن القرائن أيضا التي أطلنا في شرحها والتمثيل لها، وهو الأمر بعد النهي، قد يفيد الاستحباب بل قد يفيد الإباحة غالبا، لكن قد يفيد الوجوب أيضا. المهم القاعدة اللي قررناها أن الأمر بعد النهي يعود إلى ما كان عليه قبل النهي، الأمر بعد النهي يعود إلى ما كان عليه إن كان قبل النهي عنه واجبا فقد صار واجبا، وإن كان مندوبا فصار مندوبا، وإن كان مباحا فقد صار مباحا كذلك. اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى نكمل دراسة المباحث المتعلقة بالأمر بالفور. هل الأمر يقتضي الفور؟ يعني إذا أمر الله سبحانه وتعالى أو نبيه عليه الصلاة والسلام بأمر ما، هل يجب على المسلم أن يعمله فورا أو هو على التراخي إلى الفور أو التراخي؟ يعني هناك أقوال ذكرها العلماء، منهم من قال الأمر المجرد عن القرائن حتى يرد الدليل، والراجح من أقوال العلماء طبعا محل الخلاف إذن عند انعدام القرائن، محل الخلاف عند انعدام القرائن وسنأتي عليها. إذا جاء أمر مجرد عن القرائن فهو يفيد الفور على الصحيح من أقوال أهل العلم. إذا جاء الأمر المجرد عن القرائن فهو يفيد الفور على الصح. لماذا نحن نعالج القضية من خلال ما درسناه في أنواع الواجب إذا كنا نذكر ذلك جيدا؟ قلنا الأمر إما أن يكون مقيدا بوقت أو غير مقيد بوقت. إن كان غير يعني إذا كان مقيدا بوقت ننظر إن كان موسعا أو مضيقا، فالموسع يجوز تأخيره إلى آخر الوقت، والمضيق لا يحتمل التأخير. بأمر مقيد متفق عليه أنه يعمل به في وقته. الآن بقي الخلاف أين؟ في الأمر غير المؤقت كالأمر بالكفارات، مثلا إنسان حلف ثم حنث، هذا عليه كفارة، متى؟ هل هو يجب عليه أن يكفر عن يمينه فورا أو هو متى شاء؟ هو البحث. مثلا الحج، أمر الله سبحانه وتعالى بالحج، متى؟ لم يعين، فواجب غير مؤقت. يحج الإنسان كالله سبحانه وتعالى أماطه بالاستطاعة، لمن استطاع من استطاع إليه سبيلا. إخراج الزكاة، إنسان لديه النصاب حال عليه الحول، متى يخرج الزكاة؟ هل يخرجها فورا أم يخرجها على سبيل التراخي؟ متى شاء ذلك؟ هذا البحث. إذا فنقول وإن كان غير مقيد بوقت، هذا الذي وقع فيه الخلاف كالأمر بالكفارات والحج وإخراج الزكاة ونحو ذلك. قلنا الذي عليه أكثر المحققين أنه على الفور، يعني لو مات المكلف ولم يفعل ما أمر به فهو آثم، اللهم إلا إذا كان ذلك لعذر شرعي أو حسي أو غير ذلك، مرض. المهم إذا كان هناك مانع، نحن لا نبحث عن الموانع، نبحث عن القاعدة المجردة. إنسان ترك الكفارات، ترك الحج، ترك إخراج الزكاة، هكذا قال بعد ذلك أخرج الزكاة، بعد أيام سأخرجها، بعد أعوام سأحج، بعد أيام، بعد أعوام، بعد أشهر، بعد أسابيع سأكفر عن يميني، ثم مات وليس له عذر، هل هذا يأثم أو لا؟ هذا البحث. فالذي يقول هو على الفور يؤثمه، يموت عاصيا، والذي يقول هو على التراخي لا يؤثمه، يقول لم يمت عاصيا. والصحيح هو ما جاء عن أكثر المحققين. لماذا؟ لأن الذي أمر بأمر ما وثم تهاون عنه حتى ما، فهو إما آثم أو غير آثم. فإن كان غير آثم فما فائدة الأمر إذن؟ فلماذا أمر إذن إذا كنا لا نؤثمه؟ فلماذا أمر؟ وإن قلنا آثم إذن فيجب عليه أن يحترز من الوقوع في الإثم، ولا يتم ذلك الاحتراز إلا بأن يفعل ما أمر به على الفور. فالمسلم يعمل بما أمر به على الفور. إذن الإنسان الذي عليه كفارة يخرجها فورا، لا يتهاون، لا طبعا هو بتهاونه قد يموت، فإذا مات فهو آثم، اللهم إلا إن كان لعذر، ليس لديه ما يخرج به الكف، يستطيع مثلا أن ينتقل إلى الصيام، لم يستطع أن يصوم لمرض، هذا عذره معه. نحن نتحدث عمن يؤخر الواجب هكذا دون عذر، فهو آثم، لأن القاعدة تقول الأمر يجب على الفور. قال الله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، وقال سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. والأدلة كثيرة في الأمر بالمسارعة إلى الخيرات. ومذهب الشافعية أنه للتراخي، ولما كان الناظم الإمام العمريطي رحمه الله شافعيا كما بيناه في ترجمته، لما كان شافعيا قال ولم يفيد فورا، انتبهوا للنظم، ولم يفيد فورا، طبعا لا نكمل بالتكرار، فورا. لماذا اختاره؟ إذا قلنا الإمام العمريطي رحمه الله لما كان شافعيا، لما كان الإمام العمريطي رحمه الله شافعيا، اختار الشافعية أن الأمر لا يفيد الفور ولكن يفيد التراخي. إنسان مثلا حلف وحنث له أن يكفر متى شاء، إنسان له متى شاء أن يحج، إنسان له متى شاء أن يخرج الزكاة. طبعا هذا على الأصل، سنرى أن في تفريعاتهم قد خالفوا أصلهم في بعض المسائل. الشاهد أن الأدلة التي تفيد أن الأمر يفيد الفور من كتاب الله، وسارع إلى مغفرة من ربكم، سابق الذي يؤمر بأمر، فإن لم نؤثنه فما فائدة الأمر؟ فإن قلنا هو آثم إذن فيجب عليه أن يحترز من الإثم، وذلك ليس إلا بفعل المأمور به على الفور. مذهب الشافعية على التراخي، وهو قول ماضي الشطر الأول من أو الجزء الأول من الشطر الأول من البيت، يعني هو ذكر مسألتين في بيت واحد ولم يفد فورا هذه المسألة، ولا تكرارا هذه مسألة أخرى سنأتي عليها بعد حين إن شاء الله. الأمر الصحيح أنه يفيد الفور، الإنسان لا يتهاون بما أمر به من الواجبات الموسعة، من الواجبات الموسعة غير مؤقتة، لأنه إذا مات أثم، والإنسان لا يعلم متى تدركه منيته. من الفروع اختلف الشافعي رحمه الله تعالى وأبو حنيفة رحمه الله تعالى في مسألة الحج فور أو هو على التراخي. فالشافعي قال من أخره وهو متمكن من أدائه لا يكون عاصيا، لا يكون عاصيا. وقال أبو حنيفة والإمام أحمد بالعكس، قال إن أخره ومات ومتمكن من أدائه وأخره ثم مات فهو عاصي، فهو عاصي. لماذا؟ لأن وكل من الإمام الشافعي رحمه الله وأبي حنيفة خالف هذا الأصل في مسألة أخرى. مثلا انتبهوا جيدا للأمثلة، إذا هلك النصاب من إخراجه، طبعا احنا عندما نقول على بمعنى بمقدار ما يعد ويحسب ما يجب عليه، بمقدار ما يوصل هذا المال لأصحابه وأهل الحقوق، هذه المدة هذه مغتفرة، هذا التأخر لا بد منه، لأنه لا بد منه لإخراج الزكاة من حساب ورؤية من يستحق من لا يستحق. لكن احنا لا، زاد توسع وتأخر. تخيلوا لو تلف هذا المال، لو تلف هذا المال بعد أن حال عليه الحول، هل يضمن أو لا؟ فالشافعي يقول يضمن، يقول يضمن، وأبو حنيفة يقول لا يضمن. نلاحظ أنهم في هذه في مسألة الزكاة كل خالف أصله، كل خالف أصله. في مسألة الحج الشافعي رحمه الله قال يجب على التراخي، أبو حنيفة رحمه الله قال يجب على الفور. في مسألة الزكاة نرى فروعهم قد اصطدمت مع هذا الأصل. ففي مسألة الزكاة الإمام الشافعي يؤثم ويدمر من توانى وتراخى في إخراج الزكاة وتمكن من إخراجها، إذا أنه لاحظ أنه يضمنه، يقول أضمن هذا المال تخرجه مرة أخرى. أبو حنيفة يقول لا. إذا هذه الفروع التي الإنسان إذا بحث مثلا في أقوال الفقهاء عليه أن يدرجها تحت هذه الأصول، لابد يعرف مذهب الفقيه في الأصول حتى يعرف لماذا قال بهذا القول. قد يخرج الأمر عن الفور كما ذكرنا في بداية المبحث، قد يخرج الأمر عن الفورية بدليل، إذا وجدت القرينة فالمسلم يدور مع الدليل ويسير مع القرينة. إذا جاء دليل يفيدنا أن هذا الأمر ليس للفور قلنا بذلك، كقضاء رمضان مثلا، فإن الأصل أنه على الفور، لكن الدليل على أنه للتراخي ثبت، يعني للتراخي بمعنى إلى رمضان الثاني. عندنا عن عائشة كما في الصحيحين، كونوا علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان. لو مات إنسان وعليه قضاء من رمضان قبل أن يدخل رمضان الثاني ليس بآثم. لماذا؟ لأن الأمر بالقضاء بقضاء رمضان ليس على الفور بدليل حديث عائشة، وإلا لو لم يرد حديث عائشة لقلنا إنه يجب على الفور، لأن الأصل في الأمر أنه على الفور. زد إن الله سبحانه وتعالى قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر أطلق. هذا هو المبحث الثالث. إذن بعد ما عرفنا الأمر وعرفنا صيغ الأمر التسعة وعرفنا أن الأصل في الأمر الوجوب وأن ثمة قرائن تصرف هذا الأمر إلى غير الوجوب، تطرقنا إلى أن الأصل في الأمر أنه على الفور، الأصل في الأمر أنه على الفور، إذا دل الدليل على أنه ليس للفور فهو كذلك. المبحث الرابع، هل الأمر يقتضي التكرار أو يقال التكرير؟ يجوز التكرير. إذا هل الأمر يقتضي ويفيد التكرار؟ يعني إذا أمرنا الله سبحانه وتعالى أو نبيه عليه الصلاة والسلام بأمر، هل يعني ذلك أننا نفعله عدة مرات أو لا؟ دائما نحيل إلى هذه القال. إذا عدمت القرائن في كل المسائل، إذا عدمت القرائن جاء أمر بلا قرينة، هل يعني ذلك أن نفعل هذا الأمر عدة مرات؟ فالراجح ما ذهب إليه جمهور العلماء أن الأمر لا يقتضي التكرار، لا يفيد التكرار، إلا إذا قيد بشرط أو سبب أو وصف. وعيد، الراجح هو ما ذهب إليه الجمهور أن الأمر لا يقتضي التكرار إلا إذا قيد بشرط أو بسبب أو بوصف. والدليل على أن الأمر لا يقتضي التكرار لأن الأمر المجرد عن القرائن المطلق، الأمر المطلق يدل على مجرد طلب إيقاع الفعل، هذا هو المطلوب، أوقع هذا الفعل كم مرة، هذا هو المعروف. إذا أمر إنسان بفعل ما فإنه ثرة واحدة يكون قد أدى ما عليه. ويدل على ذلك ما رواه مسلم وغيره عن أبي هريرة قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. لاحظوا هذا الأمر، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. ورجل، طبعا هو الأقرع بن حابس التميمي، فقال رجل: أكل عام الله عليه الصلاة والسلام؟ فسكت عليه الصلاة والسلام حتى قال ذا ثلاثا، هذا الرجل يا رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو ساكت، حتى المرة الثالثة قال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. لو قلت نعم لوجبت، لو قلت نعم لوجب كل عام، ولما استطعتم، ولوجبت ما استطعتم ذلك، لا تستطيعون أداءه في كل عام. وجه الدلالة أن السائل وهو الأقرع بن حابس لم يفهم من الأمر المطلق فحجوا أنه يقتضي التكرار، لم يفهم ذلك. ولو فهم أنه يقتضي التكرار ما كل عام، قلنا بقي بعد تقرير الأصل لابد من الاستدلال، قاعدة تقول الأمر يفيد لا يفيد التكرار، لا يفيد التكرار. لماذا؟ لأن الأمر المطلق يدل على مجرد طلب إيقاع الفعل، أي إنسان طلب منه أمر بأمر وفعله مرة واحدة فقد قام بالواجب. قلنا إلا إذا قيد بشرط أو سبب أو وصف، سيأتي ذكر ذلك. ما هي الأدلة الشرعية على أن الأمر لا يقتضي التكرار؟ قلنا حديث الأقرع بن حابس رضي الله تعالى عنه وهو في صحيح مسلم، أبو هريرة يقول: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. هو الأمر فحجوا، هل قال متى؟ لا. هل قال كم من مرة؟ لا. إذا لم يقل متى فهو يفيد الفور، أو لم يقل كم مرة فهو لا يقتضي التكرار، لو حج الإنسان مرة واحدة فأدى الذي عليه. ما هو الدليل؟ قال رجل وهو الأقرع بن حابس التميمي: أكل عام يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فسكت عليه الصلاة والسلام حتى كرر ذلك ثلاث مرات: أكل عام؟ ثم قال عليه الصلاة والسلام: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، أي لو قلت نعم في كل عام لكان واجبا، ولو كان واجبا ما استطعتم. وجه الدلالة أن السائل وهو الأقرع بن حابس كما ذكرت لم يفهم من الأمر المطلق حجوا، لم يفهم أنه للتكرار، لو كان للتكرار لما سأل، خلاص إذا كان الأمر يفيد التكرار فلماذا يقول أكل عام؟ دل على أنه لم يفهم أنه يفيد التكرار. قد يأتي قائل ويقول: كما أنه لم يفهم أنه يفيد التكرار، لم يفهم أنه لا يفيد التكرار، فلماذا سأل وهو عربي؟ نقول: الحجة في قول الرسول عليه الصلاة والسلام: لو قلت نعم لوجبت. لو قلت نعم أي لو، يعني دل ذلك على أن الأمر لا يفيد التكرار، ولو قلت نعم لصار يفيد التكرار. إذن نفهم أنه يفيد التكرار بالقرائن لا بالأمر المطلق المجرد. لو قلت نعم أي كل عام لوجبت، فلماذا سكت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ لأن الأصل أنه لا يفيد التكرار، ولو قلت نعم لوجبت ولو وجبت ما استطعتم، خاصة أنه اقرأ تتمة الحديث حيث قال عليه الصلاة والسلام: ذاروني ما تركتكم، أي توقفت عند قولي فحجوا، حج مرة واحدة تكفي، ذاروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه. دلنا حديث أبي هريرة في قصة الأقرع بن حابس عندما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا، هذا هو الأمر، الأمر المطلق. فحجوا. ماذا قال الأقرع بن حابس؟ أكل عام يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. هنا تنازع الأصوليون هذه العبارة، أكل عام يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فمنهم من قال لو كان الأمر يقتضي التكرار فلماذا يسأل أكل عام؟ خلاص من قوله حجوا نستفيد أنه يفيد التكرار، لكنه سأل، فدل ذلك على أنه لا يفيد التكرار، لو كان يفيد التكرار ما سأل. جاء فريق آخر قال لا، لنا أن نقول إنه لم يفهم أنه لا يفيد التكرار، لو كان لا يفيد التكرار فلماذا يسأل. نهض أنهم تنازعوا عبارة الأقرع بن حابس، لكن احنا نقول الحجة ليست في سؤال الأقرع بن حابس فقط، الحجة في قول الرسول عليه الصلاة والسلام بعد ذلك، لو قلت نعم لوجبت. إذا بماذا يجب كل عام؟ بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم بزيادة، بمجرد حج لا يفيد التكرار. لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. وانتبهوا إلى عبارته الأخيرة حيث قال ذروني ما تركتكم، لاحظوا تركتكم عند قولي فحجوا، إذن ذروني، حج مرة واحدة انتهى، ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فإذا أمرتكم بأمر، فإذا ما أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. النهي سنرى دعوه مطلقا يفيد التكرار النهي، لكن الأمر لا يفيد التكرار. هذا هو القول الصحيح، أن الأمر لا يفيد التكرار، إنما يفيد التكرار بقرائن. أول هذه إذا قيد بشرط، ثاني هذه القرائن إذا قيد بسبب، ثالث هذه القرائن إذا قيد بوصف. أعيد، الأمر لا يقتضي التكرار إلا إذا قيد بشرط أو سبب أو وصف. من الأمثلة التي قيد فيها الأمر بشرط قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، أي وأنتم محدثون، إذا قمتم إلى الصلاة وأنتم محدثون فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. إذن فهمنا من كان محدثا وأراد الصلاة وجب عليه الوضوء، ثم إذا أحدث مرة أخرى وجب عليه الوضوء مرة أخرى. هنا الأمر يقتضي التكرار بشرط، إذا انتقل الوضوء، إذا قمتم إلى الصلاة وأنتم محدثون فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى آخره. هنا قيد بشرط، لو توضأ ولم يحدث لا يجب عليه الوضوء مرة أخرى، لا يجب عليه الوضوء مرة أخرى. إذن هنا قيد بشرط. مثال عن الأمر المقيد بسبب قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس. أقم الصلاة لدلوك الشمس، دلوك الشمس هو نعم قلنا الأمر لا يقتضي التكرار إلا إذا قيد بشرط أو بسبب أو بوصف، وضربنا لكل قيد بمثال. مثال تقييد الأمر بالشرط قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، وهنا لابد ننبه الإخوة خاصة المهتم بعلم التفسير، إذا قمتم إلى الصلاة وأنتم محدثون، هذا المقتضي يسموه دلالة المقتضي، شيء يقتضي نفسه، إذا قمتم إلى الصلاة وأنتم محدثون، كما قال عز وجل فمن كان مريضا منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. ماذا نفهم؟ فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخرى، أما لو لم يفطر فليس عليه، ما يدخلش في قوله تعالى فعدة من أيام أخرى. كذلك هنا إذا قمتم إلى الصلاة وأنتم محدثون فاغسلوا وجوهكم، لو قام إلى الصلاة وهو غير محدث فلا يجب عليه الوضوء. إذن يجب عليه الوضوء كلما أحدث، يجب عليه الوضوء كلما أحدث. إذن فهنا أمر قيد بشرط، إذا قمت إلى الصلاة محدثا فعليك الوضوء. مثال عن تقييد الأمر بسبب قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس، كلما زاغت الشمس، الدلوك هو زوالها عن كبد السماء، كلما زاغت أو زالت الشمس عن كبد السماء وجبت صلاة، الصلاة حينها وهي صلاة الظهر. هنا الأمر قيد بسبب. مثال عن الأمر قيد بوصف قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، أي كلما زنى الزاني، كلما زنت الزانية فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. فإن زنى البكر وقامت عليه بينة، البينة هي ماذا؟ هي الشهود الأربع أو الإقرار، أقر على نفسه، فهنا وجب عليه الحد. فإن زنى مرة أخرى وهو بكر وجب عليه الحد مرة أخرى، وهكذا. هذا هو الأمر الذي يقتضي التكرار إذا قيد بشرط بوصف بسبب. أما إذا لم يقيد هذه الأشياء فيجزئ أن يقوم بالأمر مرة واحدة لا يقتضي التكرار. الإمام العمري رحمه الله تعالى انتبهوا إلى النظم جيدا، قال ولم يفد فورا، هذا انتهينا منه في المسألة السابقة، ولم يفد فورا ولا تكرارا. احنا لم نوافقه على قوله ولم يفد فورا، يعني اذا كان الصحيح من اقوال العلماء مذهب من قال انه يفيد الفور ولا تكرارا. هنا اصاب رحمه الله، أي لا يفيد تكرارا. متى مطلقا؟ الجواب لا. قال رحمه الله في الشطر الثاني ان لم يرد، ان لم يرد اي ان لم يثبت، إن لم يرد ما يقتضي التكرار. ما هي الأشياء التي تقتضي التكرار؟ هي الشرط والسبب والوصف، كلما وجد هذه الأمور يجب عليه. لاحظوا ماذا قرر جمهور الأصوليين في كتب الأصول: الأمر لا يقتضي التكرار إلا إذا قيل بشرط أو بوصف أو بسبب. ثم نراهم مثلا يوجبون على قولهم إن التيمم يجب لكل صلاة، يوجبون التيمم لكل صلاة ولو لم يحدث، مع أن التيمم يقوم بدل الماء إذا لم يجب الوضوء إلا على المحدث. فلماذا توجبون التيمم على غير المحدث؟ يا الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، حتى قال فلم تجدوا ماء فتيمموا. إذن التيمم قام مقام الماء، فينبغي أن يأخذ جميع أحكامه، أي لا يجب على الإنسان أن يتيمم إذا لم يحدث. لماذا جعلتم الأمر هنا بالتيمم يقتضي التكرار؟ لماذا جعلتم الأمر هنا يقتضي التكرار على غير المحدث؟ المفروض يقتضي التكرار على المحدث. إذن فنلاحظ قول الفقهاء إنه يجب التيمم يجب التيمم لكل صلاة أي ولو لم يحدث، قول يخالف ما قرره الأصوليون من أن الأمر لا يقتضي التكرار. كذلك من المسائل العملية التي نراها كل يوم في مساجدنا مثلا، وهي إنسان إذا كان يصلي مع الإمام أو كان يصلي وحده مثلا، اتخذ سترة، هو قام بالواجب، إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة، هذا هو الواجب. أنا بدأت الآن صلاة، إذا صلى أحدكم خلاص بدأت الصلاة، صليت إلى سترة، ثم زالت هذه السترة، لا يجب على المسلم أن يبحث عن سترة. لماذا؟ لأن الأمر لا يقتضي التكرار. طبعا رخص الفقهاء كالإمام مالك أن يخطو خطوة أو خطوتين، أو يميل عن اليمين قليلا أو عن الشمال قليلا حيث يستقبل سترة، أما أن هكذا يمشي أكثر من خطوتين أو ثلاث، أو بعضهم يمشي أمتارا، فهذا في الحقيقة وإن لم يرخص به فقهاء فهو مخالف للقاعدة، الأمر لا يقتضي التكرار. أنت صلي صلاتك، اجعل سترة، فإن زالت لسبب أو غيره فلا يجب عليك أن تبحث عن سترة أخرى، لأن الأمر لا يقتضي التكرار. هذا توجيه قول من قال إنه لا يجب عليه أن يبحث على سترة. فإذا الإنسان يحاول يبحث كما ذكرنا في إجابة عن سؤال سبق، كيف الإنسان يهضم أصول الفقه، يبحث عن الفروع التي تدخل تحت هذه الأصول حتى يجعل العلم الأصول عمليا ليس مجرد نظريات فحسب. إذن باش نلخص: الأمر لا يقتضي التكرار إلا إذا قيل بشرط أو بسبب أو بوصف، ولم يفيد فورا ولا تكرارا إن لم يرد ما يقتضي التكرار. المبحث الخامس وهو: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. هذا مذهب العلماء أو أكثر العلماء، مذهب أكثر العلماء أن الأمر بالشيء يفيد وجوب ما يتوقف عليه فعل المأمور به. كل شيء يتوقف على فعل واجب فهو واجب، كل شيء يتوقف على فعل واجب فهذا الشيء الذي يوقف واجب أيضا. مثلا يمثلون لذلك بقول السيد لفتاه لعبده، يأمره بأن يصعد إلى السطح، اصعد إلى السطح، هذا الأمر. فإن العبد مأمور بنصب السلم الذي يتحقق به الصعود إلى السطح، ما فيش داعي يأمره بأن يأتي بالسلم. الأمر بالشيء واجب، ويجب أيضا ما يتوقف عليه فعل المأمور به. إذن لذلك قالوا: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وعلى هذا الأصل بنى كثير من الفقهاء وجوب طلب الماء للطهارة، وجوب طلب الماء للطهارة. إنسان في داخل بلدة مثلا لم يجد ماء ليتوضأ، ما يقولش أنا ليس لدي ماء إذن فلا أتوضأ، أنتقل إلى التيمم. قل له لا، اسأل عن جيران، عن أهل الحي الموجودين في الحي، هل عندكم ماء؟ تطلب الماء في حدود القدرة، ما راش تطلبه في أبعد ما يكون، لا، يطلبه في حدود القدرة في الوسط الذي يعيشه. هل هناك ماء؟ ليس ثمة ماء يصلي بالتيمم، لكن يجب عليه أن يطلبه، فإن لم يجد فحينئذ ينتقل إلى التيمم. لماذا؟ لماذا وجب عليه طلب الماء؟ هل هناك نص يقول أطلب الماء؟ الجواب لا، هناك نص يأمر بالوضوء، وما لا يتم الوضوء إلا به، ما لا يتم الوضوء الذي هو واجب إلا به، لا يتم إلا بطلب الماء في هذه الحالة. إذن فيجب أيضا طلب الماء. وعلى هذا الأصل أيضا قالوا بوجوب شراء الماء بثمن المثل. انتبهوا، إنسان حان وقت الصلاة ويجب عليه يتوضأ لها، لم يجد ماء، وجده يباع وإن حفر بئرا، له أن يبيع الماء، لا أحد يحرم عليه ذلك، إنما يحرم بيع الماء الذي وليس تحت ملكه. الناس شركاء في ثلاثة، في الكلاء والماء والنار. في الكلاء المرعى، إنسان اللي عنده ماشية ترعى حيث ما شاء، لكن لا تدخل حمى الناس، ما تدخلش أراضي الناس ويقول الناس شركاء في ثلاثة في الكلاء، لا، أنت الآن دخلت في ملك ناس خاص، ملك خاص بالناس. أما في المرعى الذي لم يدخل تحت ملكية خاصة فيجوز أن ترعى فيه إبلك وماشيتك. كذلك الكلاء الماء، الماء الذي تجده في الأنهار، في الوديان، في الينابع، اشرب منه ولا يجوز لأحد أن يبيعه. لماذا؟ لأنه ليس ملكه. لكن إنسان حفر بئرا في بيته أحاط به سورا، يجوز إنسان يقول الناس شركاء في الماء، لا، الناس شركاء في الماء الذي لم يحاط عليه بما يدل على ملكية خاصة. النار مقصود بها الحطب، يعني الناس شركاء في الحطب، في هذه الأشجار التي نجدها يذهبون فيحتطبون، لا أحد يبيعهم الحطب. لكن لو إنسان حوط على أرض معينة وزرع وغرس فيها أشجارا، يجوز له أن يبيع الحطب ولا يأتي أحد فيقول الناس شركاء في الحطب. هذا معنى الحديث. الآن نعود، إنسان وجد ماء يباع وهو يجب عليه يتوضأ، هل يجب عليه شراؤه؟ قال الفقهاء إذا كان يباع بسعر المثل. سعر المثل مثلا عادة عرفا يباع مثلا هذا الدلو من الماء بخمسة دنانير. إيه تشتريه، واجب عليك شراؤه، كما تشتري الخبز لتأكل، كما تشتري اللباس لتستر عورتك، يجب عليك أن تشتري ماء لتتوضأ. لكن لو فاق سعر المثل هنا لا يجب عليك الشراء، تتيمم. لذلك من الأعذار المبيحة للتيمم أن يكون الماء مفقودا يباع بأكثر من سعر المثل. سعر المثل أي السعر الذي تعارف الناس عليه عادة، هاو شمعة المثل، كما قالوا في السارقة التي تقطع اليد من أجلها، كل شيء يسرق من حرز مثله. غالبا أين يضع الإنسان ساعته؟ في يده. سرق الإنسان من يده أو وضع في بيته في مكان معد لوضع المال، هذا الذي يعتبر سارقا. أما لو وضع ماله هكذا في الطريق أو وضعه مثلا في الحمام ثم سرق منه فلا تعتبر سارقة شرعا، بمعنى لا تقطع اليد من أجل ذلك، إنما يعاقب السارق عقوبة أخرى يراها الحاكم مناسبة. الشاهد شو حبيت نبين؟ مش معناها المثل. كذلك المرأة التي المفوضة، أي التي لم يسمى لها المهر ثم فسخ العقد. إنسان زوج بمرأة ولم يتفق على مهر معين ثم فسخ العقد، فلها مهر المثل، مهر مثيلاتها، أي ينظر إليها. طبعا إذا وجب المهر طبعا ينظر نسبها، جمالها، سنها، هذه المرأة مهرها عادة كذا وكذا، فتعطى مهر مثيلاتها وهكذا. إذا كلمة المثل شرحنا، كلمة نسمع كلمة المثل أي ما يتعارف عليه الناس. فإذا زاد سعر الماء على سعر المثل لا يجب شراء الماء. إذا كان الماء يباع بسعر المثل يجب شراء الماء. قد يقول قائل أين الدليل على وجوب شراء الماء إذا كان بسعر المثل؟ نقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. هنا لا يمكنك أن تتوضأ إلا بشراء الماء بسعر المثل، فيجب عليك شراؤه. لذلك قال الناظم، طبعا حتى الأمثلة التي نعيشها يجب تكوين الدعاة إلى الله، يجب بناء، يعني نخشى القادرون على بناء المدارس الشرعية والمعاهد التكوينية للطلاب وإخراج العلماء نخشى أن يكونوا في إثم فظيع. لماذا؟ لأنه تجب الدعوة إلى الله، ولا تتم الدعوة إلى الله تبارك وتعالى إلا بإنشاء مدارس تكوينية ومدارس شرعية تخرج هؤلاء الطلبة والعلماء والدعاة. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، يجب على الأمة تبني المدارس الشرعية وغير ذلك مما يجعل العلماء في هذه الأمة بالعدد الكافي. قال الناظم رحمه الله: يقرر لنا هذه القاعدة، والأمر بالفعل المهم المنحتم أمر به وبالذي به يتم، أمر به وبالذي به يتم، أي بالذي لا يتم إلا به. أعطى مثال: كالأمر بالصلاة أمر بالوضوء، وكل شيء للصلاة يفرض. طبعا تمثيله للمسألة بالوضوء فيه نظر، فيه نظر. كان الأولى أن يمثل بوجوب طلب الماء، بوجوب شراء الماء بثمن المثل. لماذا نقول فيه نظر؟ لأن الأمر بالوضوء جاء النص فيه، لأن الوضوء مأمور به لذاته، جاء أمر بالوضوء. يعني الأمر بالصلاة أمر بالوضوء، يعني حتى ولو لم يكن ما لا يتم الواجب إلا به فواجب، فالوضوء واجب لذاته. احنا نريد مسألة لم يرد فيها نص، لم يرد فيها نص يوجبه، نستنبط وجوبها من هذه القاعدة. هاش أردت بهذا التعقيب؟ يعني الأفضل أن نأتي بمثال لم يدل من الأمثلة. قد يجي قائل: أين الدليل؟ تأتيه بالقاعدة: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. المبحث السادس: هل يقتضي فعل المأمور به الإجزاء؟ يعني هل يجزئ فعل المأمور به، هل يجزئ فعل المأمور به إذا فعل الإنسان ما أمر به، هل هذا يجزئه أم لا؟ قال الناظم يبين لنا هذه القاعدة: وحيثما إن جاء بالمطلوب يخرج به عن عهدة الوجوب، وحيثما إن جاء بالمطلوب يخرج به عن عهدة الوجوب. هذا هو الصحيح من أقوال العلماء، أي متى قام المكلف بما أمر به عن الوجه الذي أمر به أجزاءه ذلك، أجزاءه ذلك. قد يقول قائل: هذا أمر معروف، نقول بالتفريع يتضح التأصيل. من فروع ذلك: انتبهوا، من لم يجد ماء ولا ترابا ودخل عليه وقت الصلاة وخشي أن يخرج وقته، فهذا يؤمر بالصلاة على الصحيح. طبعا هو مذهب كنت أظن في المسألة إجماعا حتى وقفت على قول بعض المالكيين، لكن العلماء لم يلتفتوا إلى خلاف بعضهم. الإنسان الذي يفقد الماء والتراب الصعيد، يعني وبالضرورة التراب ما يتيمم به، فقد الأمرين، وهو ما يسمى بالفقه في الفقه بصلاة فاقد الطهورين. إنسان فقد الطهورين، فقد الماء، فقد ما يتيمم به، هذا يصلي على الحال التي هو عليها، يصلي على الحال التي هو عليه، ولا يجعل ولا يترك الصلاة تخرج عن وقتها. صح. إذا كان صلى بمجرد أن سلم من صلاته وجد ماء أو وجد صعيدا طيبا، هل يعيدها؟ هنا الخلاف. فبناء على ما هذه القاعدة: وحيثما إن جاء بالمطلوب يخرج به عن عهدة الوجوب، فإنه لا يعيدها، لأنه أدى ما كان واجبا عليه حينها، أدى ما وجب عليه في وقته. وهذا قول الإمام أشهب ابن عبد العزيز من المالكية رحمه الله تعالى، هذا قول أشهب، قال: يصلي وإذا وجد الماء بعد ذلك لا يعيد، وجد التراب بعد ذلك لا يعيد. قد يتصور فاقد الطهورين إذا كان بمكان لا يستطيع، مثلا إنسان محبوس ربطت يداه، قيدت يداه، خشي أن يخرج وقت، يصلي بلا طهور ثم فك قيده بعد ذلك، هل يصلي؟ جواب: لا، لا يجب عليه أن يصلي مرة أخرى. كذلك من صلى مجتهدا إلى غير القبلة، صلى طبعا اجتهد، ليس كبعض الناس يسأل إنسان معتوه أو يسأل صبي صغير أو يسأل إنسان ربما لا يصلي، إنسان يجتهد يسأل أهل الصلاة، ينظر بعينه المجردة أين هي، أين تشرق، من أين تشرق الشمس حتى يعلم القبلة، هذا اجتهد ثم صلى، وبعد ذلك تبين له أنه صلى إلى غير القبلة، تبين أنه كان مخطئا، فبناء على القاعدة السابقة لا تلزمه الإعادة، ما عليه. وحيثما إن جاء بالمطلوب يخرج به عن عهدة الوجوب، إذا كان مجتهدا فلا يعيد. المبحث السابع، لابد أن نختم مباحث الأمر في هذه الليلة. المبحث السابع عنوانه: هل الأمر بالشيء نهي عن ضده؟ هل الأمر بالشيء نهي عن ضده؟ هذا سنراه الناظم رحمه الله ذكره في باب النهي، كان حقه أن يذكر في باب الأمر، ذكره في باب النهي، سنأتي عليه إن شاء الله، لذلك نرجئه إلى باب النهي. لكن نتذكر جيدا أن هناك مسألة خاصة بباب الأمر، وهي هل الأمر بشيء نهي عن ضده، لا بد أن تدرس في باب الأمر، لكن نحن نتبع الناظم ذكرها في باب النهي فلنرجئها إلى باب النهي. المبحث الثامن وهو الأخير، المبحث الثامن وهو الأخير من مباحث الأمر، الأمر بالأداء ليس أمرا بالقضاء. سنشرح. الأمر بالأداء ليس أمرا بالقضاء، يعني ما يفهمش الطالب أن الله إذا أمر بشيء أمرنا أن نقضيه إذا لم نفعل، لا، لا يستلزم ذلك. جمهور العلماء يرون أن القضاء لا يجب بالأمر الأول، هذاك الأمر الأول الذي أمرت به أيها المسلم تفعله حيثما أمر متى أمرك الله، فإذا لم تفعله في الوقت الذي أمرك الله به فلا يجب القضاء إلا بالأمر الأول. وقلت هذا مذهب جمهور العلماء من جمهور الحنفية وجمهور الشافعية وجمهور الحنابلة وجمهور المالكي، يعني القضاء لا يجب بالأمر الأول، بل لا بد من أمر جديد. هاي القاعدة، القضاء لا يجب بالأمر الأول ولكن يجب بأمر جديد. إذن الأمر الأول ماذا أفادنا؟ أفادنا الأداء، فإن لم يقم المكلف بالأداء لم يخاطب بالقضاء بذلك الأمر، لا بد من أمر جديد، لأن الأمر لا يتناول إلا الوقت المقدر له. مثلا السيد قال لعبده يا أيها الفتى اعمل يوم الخميس، هذا القول إذا لم يعمل يوم الخميس فإنه لا يفعل ذلك يوم الجمعة، إلا إذا قال له افعله إذا يوم الجمعة، لابد إذا من أمر جديد. لذلك طبعا هو آثم، هذا لا شك في ذلك، إذا لم يفعل الأمر بالأول الأداء آثم، لكن هل يقضي؟ قالوا لا، لابد من أمر جديد للقضاء. إذن فيه أمر للقضاء وفيه أمر للأداء، والأمر بالأداء ليس أمرا بالقضاء. رجاء نضبط هذا القاعدة بهذا الطريق، الأمر بالأداء ليس أمرا بالقضاء، بمعنى القضاء يجب بأمر جديد لا بالأمر الأول. اختلف الفقهاء، واحد إنسان نذر قال لله علي نذر أن أصوم اليوم الفلاني، قال أصوم يوم الثلاثاء، لله علي أن أصوم الثلاثاء القابل، ثم لم يصمه، هل يجب عليه قضاؤه أو لا يجب؟ هاي مسألة، هل يجب عليه قضاؤه أو لا؟ فبناء على القاعدة السابقة نقول لا يجب عليه القضاء، هو آثم وإخلاف بالنذر، أعوذ بالله من المعاصي الكبار، فالله سبحانه وتعالى مدح الموفين بنذرهم في أعلى المقامات، والله عز وجل أمر ثم ليقضوا تفاثرهم وليوفوا نذورهم، أي نذر يجب أن يوفى؟ فإذا كان لم يقم بالنذر في وقته فهل يجب عليه القضاء؟ قالوا لا. لماذا؟ لأن الأمر بقضاء النذر يحتاج إلى أمر جديد، هو أمر بالوفاء بالنذر لم يفي به في وقته، فيحتاج القضاء إلى أمر جديد، وليس لدينا أمر جديد في هذه المسألة يوجب القضاء ويبقى إثمه عظيما لا يكفره القضاء. من الفروع إذن شفنا فرع آخر، لماذا وجب القضاء على من واقع أهله في نهار رمضان؟ لماذا وجب القضاء على من واقع أهله في نهار رمضان؟ الجواب واضح، هناك نص جديد، جاء النص وهو حديث أبي هريرة في الصحيحين الذي أتى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبرنا وهلك واقع على أهله، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام بأن يطعم، بأن يصوم شهرين متتابعين، فإن استطاع يطعم 60 مسكينا، فإن أمر في أول الأمر بتحرير رقبة. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره بالفدية وأن يقضي يوما مكانه، يقضي يوم مكانه، شهرين ويوم. إذن جاء الأمر بالقضاء، لو لم يأتي الأمر بالقضاء لا يجوز لنا أن نقول له يقضي، لا يجوز لنا أن نقول له يقضي. إذا فهمنا هذا الأصل تبين لنا ضعف قول الجمهور في الرجل يترك الصلاة عمدا حتى يخرج وقتها، قالوا إنه يقضيها، وقلت هذا مذهب جمهور العلماء الأئمة الأربعة، قالوا يقضيها إذا تركها متعمدا، مع أنهم أصلوا أصلا، لازم نحسن الظن بهم، هؤلاء الناس هم الذين لديهم أعظم البصمات وأحسن المقالات في علم الأصول هم علماؤنا فقها وأصولا وغير ذلك. لماذا؟ لماذا يقررون في الأصول أن الأمر بالقضاء يحتاج إلى أمر جديد ثم يوجبون القضاء على تارك الصلاة متعمدا؟ لماذا؟ وقد يقول قائل لماذا خالفوا أصلهم؟ يقولوا ليس في المسألة في نص جديد، ليس في المسألة أمر جديد بالقضاء أبدا، تبعنا؟ لكنهم استدلوا بدليل خارجي، قالوا نعم وجب القضاء على النائم والناس، ذكر هذا الخطاب، قالوا موجه لمن؟ للنائم والناس. قالوا إذا كان النائم والناس وهما المعذوران الله تعالى عذرهما وجب عليهما القضاء، فالمتعمد من باب أولى. شوف استدلوا بالقياس، فالمتعمد من باب أولى. لاحظ إذن هم ما استدلوا هكذا يعني، ما قالوا بأنه يجب القضاء على تارك الصلاة المتعمد هكذا، بل هم ذهبوا إلى صحة القاعدة الأمر بالقضاء لابد له من أمر جديد، لكن استدلوا على وجوب القضاء على تارك الصلاة المتعمد بهذا القياس. قالوا إذا كان النائم والناس عليه أن يقضي واجب، فكيف بالمتعمد؟ فهو أولى بأن يقضي. هذا قول جمهور العلماء. الآن نعالج القضية، إن الأمر بالقضاء لم يأتي في حق تارك الصلاة المتعمد، إنما أتى في حق تارك الصلاة النائم والناس، وقياس المتعمد على النائم والناس قياس مع الفارق، قياس مع الفارق. النائم والناس هذان عذرهما الله، لماذا؟ لأنهما ما تعمدا، لم يتعمد إخراج الصلاة هكذا عن وقتها. أما المتعمد الذي يزهو ويلعب أو يقدم طلب المال على الصلاة، هذا متعمد إخراج الصلاة عن وقتها، فهو لا يدخل تحت النص، قياس مع الفارق. ومن أحسن، طبعا هذا المذهب مذهب ابن حبيب من المالكي الأندلسي، ابن حبيب يقول تارك الصلاة المتعمد لا يخاطب بالقضاء، إنما ذنبه عند الله كبير، فإن شاء عذبه وإن شاء غفر له، ذنبه كبير أتى بأعظم الكبائر. وهو مذهب أيضا ابن حزم رحمه الله تعالى، وهو مذهب ابن القيم وابن تيمية رحمه الله تعالى، ومن الشافعي العز بن عبد السلام. العز بن عبد السلام أتى بكلام رائع في قواعد الأحكام في مصالح الأنام، يفيدك ثمة فائدة قد يغفل عنها كثير ممن بحثوا في هذه القضية. قال رحمه الله، طبعا أذكر كلامه بالمعنى، قال بعد ما حكى، قال وقد نقل عن بعضهم أنه لا قضاء على من تعمد ترك الصلاة لأنه ليس أهلا للإكرام. انتبهوا، قال كالنائم والناس هؤلاء عذرهم الله وأكرمهما، كأنه يقول لهما يا عبادي لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنوا، أنتما عذركما مقبول، فاقضي الصلاة متى استيقظ النائم، متى تذكرها الناس، بل جعل الصلاة في ذلك الوقت هو وقتها، أقم الصلاة لذكري فإن ذلك وقتها، هذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام، فإن ذلك وقتها. شو ذلك الإكرام؟ لماذا؟ لأنه معذور. أما المتعمد قال فليس أهلا لهذا الإكرام. قال العز بن عبد السلام وقد غفل من غفل في هذه المسألة ظنا منه أن القضاء عقوبة، ظن أن القضاء عقوبة. القضاء ليس عقوبة، القضاء إكرام، القضاء إكرام، وهذا من نفائس ما أتى به هذا الإمام. القضاء قضاء الصلاة للنائم والناس إكرام ليس عقوبة، فظن من قال بوجوب قضاء الصلاة على المتعمد أنها عقوبة، فقال لهم باب أولى. لو كنا في باب العقوبات نقول إذا كان النائم والناس يعاقب فباب أولى المتعمد، لكن هذا إكرام. لذلك في مسألة تارك الصلاة المتعمد يحتاج أمره بالقضاء يحتاج إلى أمر جديد، يحتاج إلى أمر جديد. ومن الأمثلة أيضا، ومن الأمثلة على عدم وجوب القضاء لانعدام الأمر الجديد. ما كش أمر جديد بالقضاء؟ ليس ثمة قضاء. امرأة مات زوجها ولم تعتد، لم تحد، بقي هذه لم تقم بالحداد، ثم بعد ذلك تاب الله عليها وأنابت فتذكرت فسألت إنه مات زوجي ولم أحد عليه، هل أقضي هذا الحداد 14 و10؟ الجواب لا، لا قضاء عليه. لماذا؟ لأن الأمر بالقضاء يحتاج إلى أمر جديد يحتاج إلى أمر جديد، لا بالأمر الأول. الأمر الأول للأداء، القضاء يحتاج إلى أمر جديد. لهذا الإنسان لا بد أن يعض عليه بالنواجد. هذه مباحث ثمانية أيها الإخوة الكرام. المبحث الأول في التعريف بالأمر وصياغه، المبحث الثاني في حكم صيغ الأمر وهو الوجوب إلا لقارين ذكرنا القرائن، المبحث الثالث هل الأمر يقتضي الفور، قلنا الأمر يقتضي الفور على الصحيح إلا لقارين، المبحث الرابع هل الأمر يقتضي التكرار، الجواب الأمر لا يقتضي التكرار إلا لقارين، شرط سبب مانع، المبحث الخامس ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، هل نضيف فائدة فقط للإخوة، وكذلك ما لا يتم المندوب إلا به فهو مندوب. مثلا يجي واحد يسألك سؤال فقل ما حكم شراء السواك، تقول له مستحب، أين الدليل؟ لأنه لا يتم في حقك شراء الاستياك اللي هو مستحب إلا بشرائه، إذن فشراء السواك مستحب، لاحظنا. كذلك المبحث السادس هل يجزئ فعل المأمور به، نعم فعل المأمور به على الوجه الذي أمر به يجزئ ولا يعيد. المبحث السابع المبحث الأخير الأمر بالشيء، الأمر بالأداء ليس أمرا بالقضاء، بمعنى أن الأمر بالقضاء يحتاج إلى نص جديد، القضاء يحتاج إلى أمر جديد لا بالأمر الأول. الأمر الأول ماذا يفيد؟ يفيد الأمر الأول يفيد الأداء، أما القضاء فيحتاج إلى أمر جديد. ثم قال رحمه الله باب النهي تعريفه استدعاء ترك قد وجب بالقول ممن كان دون من طلب إلى آخره. نأتي عليه إن شاء الله تبارك وتعالى في لقائنا القادم، نكتفي بهذا القدر الليلة، وأستغفر الله ولكم فاستغفرونه الغفور الرحيم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا الله عز وجل بما نستفيده من الآيات والذكر الحكيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وجزاكم الله خيرا جميعا. تفضلوا لمن كان لديه سؤال متعلق بالموضوع فليتفضل. نعم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا سؤال، هذا يقول وإياكم إن شاء الله، هذا يقول أحد الطلبة طرح علي إشكالا فيما يخص إنكار أهل السنة على الأشاعرة وغيرهم في ممن وقعوا في التأويل، فقال لماذا هذه الحرب الطاحنة في أمور غير عملية، إنما هي من دسائس الأعداء التي يريدون من ورائها تفرقة المسلم. طبعا المتكلم دائما ضعه في أحد الخانتين، إما عالم أو غير عالم، فأنت تقول أحد الطالب فهو غير عالم، وغير العالم يقول أكثر من ذلك بكثير. فلذلك مهم إذا كان هذا الطالب يريد إن شاء الله الخير فإن الله سيوصله إليه، أما الإشكال فهو غير وارد، لأن إنكار السنة على الأشاعرة وغيرهم في مسائل الأسماء والصفات وهذه الحرب التي يشنها عليهم ففي الحقيقة لها وجهها، ذلك لأن لابد أن يتذكر هذا الطالب أن إثبات الصفات والأسماء حق من حقوق الله التي يجب إثباتها، فما من صفة كمال إلا والله أولى بالاتصاف بها، وما من صفة نقص إلا والله تعالى أولى بالتنزه عنها. الآن أسأله أنت، ما قولك في من نفى الكلام عنك؟ يقول أنت لا تتكلم، أنت أبكم. ما قوله في من نفى القدرة عنه؟ يقول أنت غير قادر. أن يكون قد وصفه بنقص؟ الجواب بلى. إذن وإياكم إن شاء الله أخذ لا، الجواب بلى، وصفه بنقص وعامله بنقص، كيف بالله سبحانه وتعالى؟ فالله عز وجل إنسان يقول الله عز وجل ليس له وجه، الله عز وجل ليس له قدرة، الله عز وجل لا يتكلم، كلا هذا القرآن هذا مخلوق. حقيقة هؤلاء انتقصوا المولى تبارك وتعالى. زد، إذن هو حق من حقوق المولى تبارك وتعالى. إذن إذا كنت أنت تقيم حربا طاحنة على أمر مهم لابد أن تتذكره، وهو أن التأويل يفتح باب التحريف للكتاب والسنة. لو الإنسان يجي في كل لحظة يقول الوجه هو القصد، اليد هي القدرة، وغير ذلك من التأويلات التي لا دليل عليها. الآن يأتي أي إنسان يبي يحرف كتاب الله، هذا معناه كذا وهذا الحديث معناه كذا، ويؤول كما شاء. وهذا الذي نتحدث عنه قد وقع للأسف الشديد فيما سبق. تدري أن الفلاسفة وعلماء الطبيعيون اسمهم علماء الطبيعة، وحتى يختلطوا بعلماء الكون، طبيعيون الذين يربطون الأشياء بالطبيعة، هؤلاء أتدري أنهم أنكروا نصوص اليوم الآخر وأولوها على غير وجهها؟ حتى علماء الكلام بعضهم وقع في هذا وقالوا كفرا مبينا. اقرأ الرسالة الأضحوية رسالة الأضحاوية لابن سينا. ابن سينا أول اليوم الآخر أنكره فيش يوم آخر، والآيات والأحاديث التي تدل على يوم آخر قال كلها مؤولة للتخويف. الأشاعرة ردوا عليه، الأشاعرة قاموا وردوا على ابن سينا وغيره. أتدري ماذا قال الفلاسفة حينها؟ قالوا نحن ما جئنا بشيء جديد، نحن اتبعنا آثاركم في تأويل الصفات، أنتم أولتم الصفات ونحن نأول نصوص المعاد. لاحظوا الباطنية واش قاموا، قالوا أنتم أولتم نصوص الصفات، نحن أولنا نصوص الشريعة، فأثبتوا للفقه عندهم حقيقة وشريعة، نحن علماء الحقيقة وأنتم علماء الشريعة. إذا شو فلاسفة قالوا نحن أولنا نصوص المعاد وأنتم أولتم نصوص الصفات، فلماذا تؤولون؟ احنا كذلك نؤول. الباطنية المتصوفة قالوا أنتم أولتم الصفات، نحن نؤول نصوص الشريعة لما جعلها على الحقيقة. الأشاعرة ألزموا للأسف الشديد بهذا القول، وعوضا من أن يتوب الأشاعرة يقولوا لا لا نحن نتوب إلى الله ونثبت الصفات ونغلق هذا الباب. للأسف بعضهم وقع في حبال هؤلاء الفلاسفة وهؤلاء الصوفية. وتدري ماذا قال عالم جليل لكن عفى الله عنه، ابن رشد في فصل المقال، قرأ فصل المقال، أتدري قال في مسائل الذي يؤول نصوص المعاد، قال يشبه أن يكون المخطئ في هذه المسألة، علاش أشكل عليه الأدلة، يعني ألزموه بقوة. الغزالي قال في تهافت الفلاسفة، أو قال ذلك في الإحياء، استغفر الله، قال بهذا اللفظ، قال فيما أذكر إنما نستدل على المعاد بالكشف، يعني شاف أدلة قوية على الفلاسفة. أنتم أولتم نحن نؤول، إذا نشقى قالوا نحن نستدل بالكشف على ماذا؟ على اليوم الآخر. لذلك ابن تيمية رحمه الله بيّن هذه الحقيقة في درء التعارض يقع في حبال الملاحدة الدهرية، وسمى ابن سينا فلا يسعه إما أن يعترف بمنهج السلف أو الاعتراف بتأويل الدهرية، وإما الحير والشك كما وقع لكثير منهم. إذن هذا حق من حقوق الله، وزيد في إثبات الصفات إغلاق باب التأويل. أنت أحيانا تقرأ بعض العلماء يتكلموا عن مسألة الكلام، كلام الله، القرآن كلام الله غير مخلوق، قد يقول قائل لماذا تطيرون الكلام فيها، ولماذا الإمام أحمد وقف تلك الوقفة، ولماذا مات من أجلها علماء أجلها. قلوا يا أخي الكريم، أولا كلام الله حق من حقوقه، ثانيا أو تدري أن كل مخلوق ناقص، كل شيء مخلوق ناقص، دلني على شيء في الدنيا هذه مخلوق غير ناقص، ما كاش ما في، حتى الأنبياء فيهم نقص البشري معروف، يكتب عليهم الموت، محتاجون إلى الطعام، محتاجون إلى النوم، ناقص كل شيء ما عدا الله سبحانه وتعالى، فهو الخالق الذي لا يعتريه نقص، منزه عن كل عيب سبحانه. في هذه الأرض الكاملة هذه، شوف شحال واسع الأرض هذه، ليس فيها شيء غير مخلوق إلا القرآن الذي تقرأه، شيء عظيم، إلا القرآن الذي تقرأه، هذا المصحف لما تبدأ تقرأ الكلام، ذلك الكلام كلام الله غير مخلوق. لو قلت بأن القرآن مخلوق سيأتيك من يقول إذن كل مخلوق ناقص، وما دام القرآن ناقص فلا يصلح لكل زمن ومكان، وهكذا يدخل الفساد في الأمة. لذلك ترى العلماء الأجلة عالموا وقفوا تلك الوقفة، لأن حق من حقوق الله أولا هذا أعظم شيء، ثانيا سد باب التأويل، ثالثا سد باب المفاسد التي تحدث من بعد ذلك. إذن فالإنسان يسلم للسلف، ما وقفوا تلك الوقفة إلا لأمر قد نجهله، وقفوا وقفة حق، تدلك الآثار بعد ذلك على أنهم كانوا على حق. زد باب الأسماء والصفات، بها تدعو الله تبارك وتعالى. لو لم تثبت لله أسماء والصفات بماذا ستدعوه؟ تدعو باسم ليس له معنى. إن إثبات الأسماء والصفات بها تعرف إلينا الله، تعرف الله تعالى بها إلينا، بمعرفة أسماء الله الصفات تكون العبادة. وكما تعرف بأن الله رحمن رحيم يثيب ويعاقب، كيف تخشى، كيف ترجوه، كيف تطمع في رحمته؟ إذن هو أصل الأصول أسماء، إثبات أسماء الله وصفاته عز وجل على وجه الذي أراده عز وجل. وهذا يقول يعني متى ما هل الحد الأقصى الزماني والمكاني في طلب الماء للطهارة مضبوط ومحدد؟ طبعا الضابط الزماني هو بحسب الحاجة، مثلا إذا كان يريد الانتقال من ذلك المكان أو في سفر يحتاج إلى السير كأصحاب البريد والمجاهدين، فهذا لم يجد الماء في تلك اللحظة طالبه لم يجد يصلي بالتيمم وينصرف. أما المكاني فهو فيما لا يخرج عن حدود العرف، يعني الحي كما قلنا الجيران، منهم من قيد يقول لك سابع باب من الجيران كما قال ابن القيم في أعلام الموقعين، فمرجعوا إلى العرف. مثلا أنت في الحومة فاسأل جارك جيرانك، لن تجد فتتيمم وتصلي، لا تكلف نفسك بأكثر من ذلك. هذا هو الحد، والله كل ما لم يضبط بالشرع، هذه قاعدة ذكرها ابن القيم في أعلام الموقعين، كل ما لم يضبطه الشرع بحد فمرجعه إلى العرف. كمسألة مسألة السفر، لم يذكر الله تعالى متى نقصر نقصر الصلاة، جعله للعرف. فما يتعارف الناس على أنه سفر فذاك المبيح للقصر والمبيح للإفطار. والله تبارك وتعالى هذه تسأل، بارك الله فيك، السلام عليكم، هل يجوز لها أن تصلي الفجر قبل أن يؤذن المؤذن الأذان الأول لظروف الدراسة؟ الأذان الأول، يعني الفجر يؤذن يصلى بالأذان الأول، الفجر يصلى بالأذان الثاني، الأذان الثاني والذي يصلى، يعني لو قالت قبل أن يؤذن المؤذن الثاني وقولها لا، فكيف تقول قبل أن يؤذن المؤذن الأذان الأول؟ الأذان الأول هذا هو مجرد كذنب السرحان، مستطير هذا هو ذنب السرحان والذئب، الثعلب والشيء إما بياض نشوفه عمودي، ونشبه بذنب السرحان لأن سرحان الثعلب والذنب بتاعه، الذنب بتاعه رمادي جدا رايح الأسود وفيه خيط في الوسط بيض خيطه عمودي هكذا يشبهه. قال كما تشوف ذنب السرحان خط أبيض في وسط سواد مستطيل عمودي هكذا، هذا لا تغتر به، فإنما هو الفجر الكاذب. أما الفجر الصادق له المعترض، يكون معترض يعني رايح بالعرض في شد الأفق، هذا الذي يبيح، هذا الذي يوجب الإمساك للصائم ويدخل تدخل به الصلاة. ما هي الصلاة التي تدخل؟ الصبح وراتبتها، صلاة الصبح اللي هي الفجر وراتبتها سنة الفجر. أما تصلي الصلاة قبل الوقت فبالإجماع لا تنعقد الصلاة وهي صلاة باطلة. أما لظروف الدراسة وغير ذلك فنحن نقول ننصحها بأن تجب المخرج لذلك، بأنها تذهب إذا كانت تعلم تلحق المكان الدراسة قبل خروج الوقت تصلي حينها، أو تصلي صلاتها وتثبت على دينها ولا يهم ما يحدث بعد ذلك، لا يهم ما يحدث بعد ذلك. فنحن ما وجدت هذه الدراسة إلا لإتمام العبادة، إلا لإصلاح العبادة. أم إذا كنا من أجل الدراسة نهلك ونهدم العبادة فهذا فيه. نسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم الهدى والتقى. اللهم نسألك علما نافعا وعملا صالحا ودعاء متقبلا، إنك ولي ذلك والقادر عليك. اللهم أصلح قلوبنا واكشف همومنا وكروبنا وأصلح قلوبنا واغفر ذنوبنا. اللهم إنا نسألك الستر بسترك الجميل، يا واحد يا أحد يا قيوم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه غفور رحيم. وبارك الله فيكم أجمعين، والسلام عليكم.